بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 63 من دروس تأسيس الأحكام على ما صان خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام تاليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. ما زال الحديث موصلا معكم أيها الأخوة في كتاب الصلاة. باب التشهد. الحديث رقم 121 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى وجوب الاستعاذة بالله تعالى من أربع بعد التشهد الثاني، استدل بهذا الحديث: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله. لكن معروف عند أهل العلم أنه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، إنما الواجب هو التشهد الأول والثاني. الشر موضوع الحديث: الدعاء بعد التشهد. المفردات: أعوذ بمعنى ألجأ إليك وأعتصم بك يا رب، وأعتصم بك يا ربي مما ذكر من عذاب القبر. العذاب هو تعرض الإنسان لما يؤلمه بحرارته كالنار وبثقله كالصدمات بالأثقال، أو التردي من الشواك المرتفعة، أو بضيقه كالسجون الضيقة تحت الأرض، أو بغوصه في البدن كغرز الجسم كغرز إبرة في الجسم. لهذا قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: المقصود بالسجين أي أن مصيرهم ومأواهم لفي سجين، فعيل من السجن وهو الضيق، إلى أن قال: وهو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. وإلى أن قال أيضا: وسجين هي تحت الأرض السابعة، سجين سجن تحت الأرض السابعة، وقيل هو بئر في جهنم والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وهذا بالنسبة لعذاب الدنيا. أما عذاب البرزخ وعذاب الآخرة فهو شيء لا يستطاع وصفه. وعذاب الكفار أيها الإخوة في الدنيا أخف من العذاب في الآخرة، لقول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فتنة المحيا هي البلوى التي يختبر بها العبد ليرى ثباته على الحق أو تحوله عنه متأثرا بها بتلك الفتنة التي يتعرض لها، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، أي لنختبرهم أيهم أحسن عملا. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، أي لتختبرن في أموالكم وأنفسكم هل تلهيكم هذه الأموال والنفس الأمارة بالسوء عن طاعة الله تعالى، وأنكم تصرفون في طاعة الله عز وجل. المحيا هي الحياة، وفتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان في حياته من تقلبات قد توقعه في المعصية تارة والكفر تارة والشرك أخرى. والفتنة تكون إما بالغنى وإما بالفقر والحاجة، وإما بالمرض وإما بتقلبات السياسة، وإما بضغوط المجتمع، وإما بحب الأهل والولد، وإما بالرغبة في الدنيا والطمع فيها، وإما بالرهبة من عدو أو غير ذلك مما يتعرض له العبد في حياته. فتنة الممات يحتمل أن يكون المراد به ما يكون عند الموت من الخاتمة، إذ قد ورد أن الشيطان يتعرض للإنسان ليحوله عن الإيمان حتى في آخر لحظة من عمره، كالحكاية التي حكيت عن الإمام أحمد رحمه الله عند موته، وذلك عندما حضره الموت رحمه الله قال عنه ولد عبد الله: جلست عند والدي وبيده خرقة وهو في النزع عند الاحتضار، وكان يغرق يغمى عليه حتى نظن أنه قد قضى أي مات. ثم يفيق الإمام أحمد رحمه الله ويقول: لا بعد لا بعد، ويشير بيده، ففعل هذا مرة وثانية. فلما كان الثالثة قلت له: يا أبتي، أي شيء هذا الذي قد لهجت به في هذا الوقت؟ فقال لي: يا ابني ما تدري، يعني أنه بينه وبين الشيطان عراك، يريد أن يكفر أو أن يموت على المعصية. فقال لي: يا ابني ما تدري؟ فقلت: لا. فقال: إبليس لعنه الله قام بحذائي بجانبي عاضا أنامله يقول: يا أحمد فتني، وأنا أقول لا بعد حتى أموت. فإذا مات فاته شيطان. وهذا ذكر في صفة الصفوة في المجلة الأول صفحة 527، وتهذيب حلية الأولياء في المجلة الثالث صفحة 145، وغير من كتب السير. الشاهد أن الشيطان حريص على ابن آدم في حال صحته وفي حال مرضه وفي حال احتضاره. والمثبت من ثبته الله تعالى، مثبت من ثبته الله تعالى على الحق، والموت عليه. قال شيخنا النجم رحمه الله: فترة الممات يحتمل أن يكون المراد به ما يكون عند الموت من الخاتمة، إذ قد ورد أن الشيطان يتعرض للإنسان ليحوله عن الإيمان حتى في آخر لحظة من عمره، كالحكاية التي حكيت عن الإمام أحمد عند موته. وممن يكون المراد به أي فترة الممات، وإمن يكون المراد به بعد الموت عند نزول القبر من تعرض العبد لفتنة السؤال من قبل الملكين نكير ومنكر، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث لا أطيل بذكرها. وفي ذلك يقول الله سبحانه عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم ثبتنا يا رب بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المسيح، قال شيخنا النجم رحمه الله: بالسين المهملة التي ليس عليها حروف، وأما المعجمة التي عليها حروف الشين. المسيح بالسين المهملة والحاء المهملة التي ليس عليها نقاط كالخاء والجيم. المسيح بالسين المهملة والحاء المهملة أيضا، وقيل بالخاء من المسخ، والثابت الأول أي مسيح. وهذا اللفظ يطلق على الدجال وعلى نبي الله عيسى عليه السلام، فكل منهما يطلق عليه المسيح. فإذا أريد به الدجال قيد به، أما عيسى عليه السلام فلقب له أي المسيح، لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا برئ أي منها، أو لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا أي مدهونا. وإما أن الدجال فلأنه يم وأما الدجال فلأنه يمسح الأرض كلها إلا مكة والمدينة لا يستطيع دخولها. وقيل سمي المسيح الدجال بالدجال، دجال بالمسيح، لأنه ممسوح العين اليمنى. والدجال من الدجل، وهو التضليل، وذلك لأنه يضلل الناس ويقول لهم هو ربهم، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتنة من الله لعباده والعياذ بالله. المعنى الإجمالي: شرع الله عز وجل لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذوا به في دفع الفتن عنهم، وأن يقيهم عذاب القبر وعذاب النار، لأنه لا قبل لهم بدفع ذلك، ولا طاقة لهم بصرف ضرر بصرف ضرر هذه الأمور الضارة عن أنفسهم إن لم يكن لهم عون أي من الله وهداية وتوفيق من الله. وشرع بعد التشهد ليكون ذلك في آخر الصلاة التي هي أفضل قربة إلى الله، لأن ذلك أحرى للإجابة، والله أعلم. في كل حديث يؤخذ من الحديث مشروعيات التعوذ بالله من هذه الخصال لشدة خطورتها وضررها على العبد. ثانيا يؤخذ منه أنها بعد التشهد أي الأدعية، لأنه أقرب للإجابة. ثالثا يؤخذ منه أن المشروع للعبد أن يتقرب أولا إلى الله تعالى بفعل ما أمر به ثم يسأله بعد ذلك، فهو أولى بأن يجاب، وذلك أن إجابة الله لعبده مشروطة باستجابة العبد له بفعل أوامره واجتناب نواهيه، كما أشار إلى ذلك القرآن حيث يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعاء الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رابع من فوائد هذا الحديث يؤخذ منه شدة خطر الفتن التي يتعرض لها العبد في حياته وبعد موته، وأنه لا يستطيع الخلوص منها إلا بحول وقوة من الله. خامسا يؤخذ منه شدة خطر الدجال وعظم فتنته، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته ويأمر بالاستعاذة بالله من شره. سادسا الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب جهنم. سادسا الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب النار استعاذة من أسباب العذاب المؤدية إليه. سابعا أن الموافقة في الاسم بين المؤمن والكافر لا تضر، وذلك لأن نبي الله عيسى يقصد كلمة المسيح، فالمسيح عن عيسى، وعيسى مؤمن، والمسيح دجال المقصود به أنه كافر. سابعا أن الموافقة في الاسم بين المؤمن والكافر لا تضر، وذلك لأن نبي الله عيسى عليه السلام سمي المسيح والدجال سمي المسيح، وإذا أريد الدجال بين بالوصف، والله أعلم. ثامنا خص الفقهاء هذا الدعاء وغيره بالتشهد الأخير، يعني أنه يذكر في بعد التشهد الثاني. قال ابن دقيق العيد: وليعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم عام في التشهد الأول والأخير معا. وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده، حتى تسامح بعضهم في الصلاة على الآل فيه، إلى أن قال: والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الدعاء، فمن خصه فلا بد من دليل راجع، وإن كان نصا فلا بد من صحته. قلت: النص هو حديث أبي عبيدة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد علمت أنه قد وعل بعدم سماع أبي عبيدة من أبيه، ولكن يتأيد بحديث ابن مسعود عند أحمد رحمه الله: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها، إذا كان في وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد. قال الهيثمي: رجاله موثقون، وصححه أحمد شاكر رحمه الله. بهذا يتبين، يقول شيخ النجم رحمه الله، يتبين رجحان ما ذهب إليه الفقهاء، أي بأن هذا الدعاء الذي فيه استعاذة بالله من أربع مخصوص بالتشهد الأخير وليس في التشهد الأول أو في غيره من المواضع. وبهذا يتبين، يقول شيخ النجم رحمه الله، يتبين رجحان ما ذهب إليه الفقهاء. من أن التشهد لا يكون بأن الدعاء لا يكون إلا بعد التشهد الأخير في الصلاة. الحديث رقم 122 عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أشار موضوع الحديث الدعاء في الصلاة، وهذا الحديث من جوامع الأدعية والاستغفارات. المفردات: دعاء أدعو به في صلاتي. الدعاء هو طلب العبد من ربه سبحانه، طلب يصحبه خضوع وافتقار ومسألة. ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إخبار أن الذنوب ما هي إلا ظلم من الإنسان لنفسه بإيقاعها فيما لا طاقة لها به. أما الرب فهو في غنى عن طاعة المطيعين، ويتنزه أن تضره معصية العاصين. في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ظلما كثيرا فيه إخبار بكثرة وقوع الإنسان في الذنوب، وظلم للنفس بكثرة وقوع الإنسان في الذنوب والظلم للنفس، وذلك بالتقصير. والظلم للنفس وذلك بالتقصير في الواجبات، إما بالتأخير وعدم المسارعة أو بعدم تأديتها على الوجه المطلوب، وإما بدخول الرياء والعجب فيها، وإما بترك بعضها والتهاون فيها إيثارا للراحة أو خوفا من الملامة من بعض المجاهدين أو غير ذلك. أما المعاصي فكثيرا ما يقع فيها العبد بدافع الطمع أو بدافع الهوى رضا المخلوق أو طاعة للشيطان. ولهذا فإن العبد لا يخلو في كل لحظة من عمره من تقصير في واجب أو وقوع في ذنب، فلهذا قال: ظلما كثيرا. والله أعلم. من عندك، أي تفضلا منك علي، وإن كنت لا أستوجبه تفضلا محضا، أي أن المغفرة للعبد من الله تعالى لعبده لا تكون واجبة، وإنما هذا فضل من الله تعالى ورحمة، كحديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العبيد على الله؟ فقال: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب منهم من لا يشرك به شيئا. فهذا الحق الثاني، حق العباد على الله، حق تفضل وإكرام وليس حق واجب. المعنى الإجمالي: طلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فعلمه هذا الدعاء الجامع النافع المتضمن لمغفرة كل ظلم بدر من العبد بحكم بشريته وبحكم دنياه التي يتقلب فيها والتي لا يخلو فيها أحد من ظلم. قد تضمن هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخره. وتضمن هذا الدعاء على قلته عدة أمور هي أساس في العقيدة: أولا، اعتراف العبد بالتقصير في حق ربه. ثانيا، إفراد الله بالألوهية في قوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فمغفرة الذنب صفة من صفات الله تعالى، فهو مالكها دون سواه تبارك وتعالى. ثالثها، تفويضه أي تفويض العبد إلى الله عز وجل بإجابة الدعاء، وتخليه عن السببية في قوله: فاغفر لي مغفرة من عندك، أي تفضلا منك يا رب. رابعها، من فوائد هذا الحديث استكانة العبد لربه وتذلله له وافتقاره إليه بطلب التفضل المحض. خامسها وصف العبد لربه بالمغفرة والرحمة. في كل حديث يؤخذ من هذا الحديث سنية هذا الدعاء في الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إلى آخره. يؤخذ من هذا الحديث سنية هذا الدعاء في الصلاة، أما في أي مكان فيها، إما في أي مكان فيها في الصلاة فهذا لا، فأما في أي مكان فيها أي في الصلاة فهذا لم يرد بالتحديد، يعني لا لم يحدد قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ظلمت نفسي في السجود فقط، أو بعد التشهد الثاني فقط، أو غيرها من المواضع، بل قررت وحددت للناس في هذا الوقت. رابع في كل حديث يؤخذ من هذا الحديث سنيات هذا الدعاء في الصلاة، أما في أي مكان فيها فهذا لم يرد بالتحديد. وموضع الدعاء يقول شيخ النجم رحمه الله في الصلاة موضعان. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله، ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن كان، ولعل الأولى أن يكون في أحد الموضعين، إما السجود وإما بعد التشهد أي الثاني الذي يعقبه السلام. وقال في العدة: أما محلات الدعاء، يعني مواطن إجابة الدعاء، أما محلات الدعاء في الصلاة التي ورد أنه كان يدعو فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي سبعة مواضع، كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد، ويجمعها قولنا: مواضع كانت في الصلاة لأحمد إذا ما دعا، قد خصصوها بسبعة: عقيب افتتاح، ثم بعد قراءة، وحال ركوع، واعتدال، وسجدتي، وبينهما بين السجدتين، وبينهما بعد التشهد هدنة، وبينهما بعد التشهد هذه، يعني هذا الدعاء، مواضع تروى عن ثقات بصحتي. وتحرير وتفصيل هذه الأبيات وشرحها: أولا دعاء الاستفتاح، أي مشروعية الدعاء الاستفتاح عند قوله عقيب افتتاح، ثانيا بعد القراءة، وذلك كما ورد أنه كان إذا قرأ فمر بآية رحمة سال أو آية عذاب استعاذ، وهذا محمول على قيام الليل لا على الفريضة. رابعا في الاعتدال من الركوع، يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد هذا الثناء والمجد حق ما قال عبد كلنا لك عبد. أيضا مواطن الدعاء في الصلاة في السجود. سادسا في الاعتدال بين السجدتين، يقول المصلي: رب اغفر لي وارحمني وهديني، وهذا الدعاء. سابعا بعد التشهد أي الأخير، قلت: أكثر هذه المواضع لها أذكار معينة قلت أكثر هذه المواضع التي لها أذكار معينة كالاستفتاح وذكر الاعتدال من الركوع وبين السجدتين، فينبغي المثابرة على الوارد إلا إذا طال، أي يعني إذا طال في الدعاء فلا مانع أن يدعو بغير ما ورد، يعني إذا طال الإمام في الدعاء وما سلم فللمهم أن يدعو بما شاء ومنها ما ذكر في الحديث. والذي ثبت الحث على الدعاء فيه هو السجود لحديث: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقام منه أي حري أن يستجاب لكم. وبعد التشهد لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء عجبه أو من المسألة ما شاء. ثانيا فيه دليل على أن الإنسان لا يخلو من ذنب أو تقصير في واجب، والماء ثانيا فيه دليل على أن الإنسان لا يخلو من ذنب أو تقصير في واجب دائما، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. عزاه في الجامع الكبير إلى أحمد والحاكم والبيهقي من حديث ثوبان والطبراني من حديث عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم 963، وحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. عزاه في تخريج الجامع الصغير إلى أحمد والترمذي والحاكم قال حسن وهو برقم 4391. ثالثا من فوائد هذا الحديث يؤخذ منه أن الأليق بالعبد التخلي عن الاعتماد على الأسباب، لا لأنها ليس لها تأثير، بل ما أمر الله بها إلا لربط مسبباتها بها، كربط دخول الجنة بالإيمان والعمل الصالح، وربط عصمة الدم والمال بالشهادتين، وما من شيء إلا ربط مسببه بسبب، كربط المغفرة بالتوبة، ولكن لا يكون مدليا بها على الله، كقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وبنص الحديث وينص الحديث أن توفيق الله للعبد للعمل الصالح تفضل من الله، وقبول العمل على ما فيه من آفات النقص والخلل تفضل منه، وثوابه على العمل الصالح تفضل منه، مع أن العمل الصالح مغمور في جانب النعم الكثيرة والمتعددة الثابتة منها والمتجمدة. وعلى هذا فليس للبلد فليس للعبد شيء يوجب إدلاله بالعمل مع ذكر مع ما ذكر، والله أعلم. رابعا يؤخذ منه رد على المعتزلة في قولهم إن الأعمال الصالحة موجبة للثواب وجوبا عقليا، إذ لو كان كما قالوا لقال فاغفر لي باستغفاري، ولا يخفى أن هذا إلزام للباري تعالى من قبل عباده، في ذلك من سوء الأدب مع الله ما فيه. والحق أن الله لا يلزم بشيء من قبل خلقه، ولا يجب عليه شيء لخلقه، ولكنه وعد ووعده الحق أن يثبت المطيعين ويرحم المؤمنين، لا إلزاما ووجوبا ولكن رحمة منه وفضلا، والله لا يخلف الميعاد. الحديث الأخير حديث رقم 123 عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه، قوله تعالى إذا جاء نصر الله الفتح إلا يقول فيها سبحانك الله سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الشرح موضوع الحديث الذكر في الركوع والسجود. المفردات ما صلى ما نافية وإلا استثناء بعدها، وصلاة مفعول صلى، إلا يقول فيها أي إلا قال سبحانك بمعنى أسبحك أي أنزهك، والمصدر نابع عن العمل عن الفعل. وبحمدك يحتمل أن يكون تكون الباء سببية أي بسبب إنعامك علي بالتوفيق أسبحك، ويحتمل أن تكون للملابسة أي حال كوني متلبسا بحمدك. ورجح هذا المعنى الصنعاني في العدة المجلد الثالث صفحة 44 لجمعه بين التسبيح والتحميد في الحديث. وفائدة الجميع بين هذه الثلاث أن التسبيح تنزيه لله عن النقائص والعيوب، والحمد اعتراف له بالكمالات المقتضية للمحامد كلها. اللهم اغفر لي إقرار بالنقص واعتراف بالذنب وتوجيه لله بطلب المغفرة منه تعالى دون سواه. المعنى الإجمالي: جعل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم علامة تدل على دنو أجله، وهي دخول الناس في دين الله أفواجا أي جماعات بعد أن كانوا يدخلون فيها واحدا واحدا، فإذا رأى ذلك أكثر من التسبيح والتحميد وطلب المغفرة. وقد نفذ ذلك بعد نزول السورة ورؤية العلامة، وجعل ذلك ذكرا للركوع والسجود. فقه الحديث أولا يؤخذ من مشروعية هذا الذكر، أو قول صلى الله عليه وسلم: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أولا يؤخذ منه شرعة هذا الذكر في الركوع والسجود: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ثانيا يؤخذ منه شرعة ضمة التحميد إلى التسبيح من الذكر الآخر: سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. وقد ورد بذلك نص عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، خرج أبو داود برقم 870، وفيه رجل مجنون ورفضه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبعده ثلاثا، وإذا سجد قال سبحانك ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. وقال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف نعم وقال أبو داود وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة. وأصل الحديث لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. خرجه الحاكم في المجلد الأول صفحة 245. فسمى المبهم إياس بن عامر، وقال: صحيح، قد اتفق على الاحتجاج بروايته كلهم إلا إياس بن عامر، وهو مستقيم الإسناد. ورده الذهبي بقوله: إياس ليس بالمعروف، وأيده الألباني لأنه لم يروه عنه غير ابن أخيه موسى بن أيوب. وقد رده الذهبي بقوله: إياس ليس بالمعروف، وأيده الألباني لأنه لم يروه عنه غير ابن أخيه موسى بن أيوب. وقال: لم يرده الذهبي في الميزان. قلت ولا الحافظ في اللسان. قال: ولم يريده الذهبي في الميزان. قلت يعني شيخ النجم رحمه الله: ولا الحافظ في اللسان. وأخرجه ابن ماجة برقم 887. باب التسبيح في الركوع والسجود بدون الزيادة أيضا. وترجم في التهذيب لإياس بن عامر برقم 717، ونقل عن العجري أنه قال: لا بأس به. قال وذكر ابن حبان في الثقات. قلت ابن حبان يوثق من لا يعلم فيه جرحا. قال وصحح له ابن خزيمة. قلت ابن خزيمة يتساهل في التصحيح. قال شيخ النجم رحمه الله بهذا تعلم أن الحديث ضعيف، أي أنه يتأيد بهذا الحديث الصحيح، وإن تقيد باللفظ الوارد فحسن، الله أعلم. من فوائد هذا الحديث السابق ثالثا يؤخذ منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المتابعة للقرآن. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أي يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه. رابعا يؤخذ من قوله اللهم اغفر لي دليل لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما من الصغائر، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، ليس هذا محل بسطه. ولعل الأقرب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من قصد المعصية، يتعمد الفعل المعصية، سواء كانت صغيرة المعصية أو كبيرة، وقد يقع فيما بعد من اللمم من قبيل الاجتهاد يخطئ أي صاحب البيت، ولكن نعم، وقد يقع فيما يعد من اللمم من قبيل اجتهاد يخطئ ولكن لعلو مقامه عليه الصلاة والسلام يعتبر منه كذنب، كقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، أي عاتب الله نبي عليه الصلاة والسلام أن أذن للمنافقين بالتخلف عن المعركة حتى يتبين له عذرهم. وقوله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، وكقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لأنه كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يقول اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سفيان بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، فبعضهم أسلموا رضي الله تعالى عنهم. ثم قال أما الأقوال التشريعية فهو معصوم فيها، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 63 من دروس تأسيس الأحكام على ما صعد خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام تالي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. ما زال الحديث موصلا معكم أيها الأخوة في كتاب الصلاة. في باب التشهد، الحديث رقم 121 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى وجوب الاستعاذة بالله تعالى من أربع بعد التشهد الثاني، استدل بهذا الحديث إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله، لكن معروف عند أهل العلم أنه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، إنما الواجب هو التشهد الأول والثاني. الشر موضوع الحديث الدعاء بعد التشهد. المفردات أعوذ بمعنى ألجأ إليك وأعتصم بك يا رب، وأعتصم بك يا ربي مما ذكر من عذاب القبر. العذاب وتعرض الإنسان لما يؤلمه بحرارته كالنار وبثقله كالصدمات بالأثقال أو التردي من الشواهق المرتفعة أو بضيقه كالسجون الضيقة تحت الأرض أو بغوصه في البدن كغرز في البدن كغرز الجسم كغرز إبرة في الجسم. لهذا قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: المقصود بالسجين أي أن مصيرهم ومأواهم لفي سجين، فعيل من السجن وهو الضيق، إلى أن قال: وهو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. وإلى أن قال أيضا: وسجين هي تحت الأرض السابعة، سجين سجن تحت الأرض السابعة، وقيل هو بئر في جهنم والعياذ بالله. ولهذا قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وهذا بالنسبة لعذاب الدنيا، أما عذاب البرزخ وعذاب الآخرة فهو شيء لا يستطاع وصفه. وعذاب الكفار أيها الإخوة في الدنيا أخف من العذاب في الآخرة لقول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فتنة المحيا هي البلوى التي يختبر بها العبد ليرى ثباته على الحق أو تحوله عنه متأثرا بها بتلك الفتنة التي يتعرض لها، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، أي لنختبرهم أيهم أحسن عملا. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، أي لتختبرن في أموالكم وأنفسكم هل تلهيكم هذه الأموال والنفس الأمارة بالسوء عن طاعة الله تعالى، وأنكم تصرفون في طاعة الله عز وجل. المحيا هي الحياة، وفتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان في حياته من تقلبات قد توقعه في المعصية تارة والكفر تارة والشرك أخرى. والفتنة تكون إما بالغنى وإما بالفقر والحاجة، وإما بالمرض وإما بتقلبات السياسة، وإما بضغوط المجتمع، وإما بحب الأهل والولد، وإما بالرغبة في الدنيا والطمع فيها، وإما بالرهبة من عدو أو غير ذلك مما يتعرض له العبد في حياته. فتنة الممات يحتمل أن يكون المراد به ما يكون عند الموت من الخاتمة، إذ قد ورد أن الشيطان يتعرض للإنسان ليحوله عن الإيمان حتى في آخر لحظة من عمره، كالحكاية التي حكيت عن الإمام أحمد رحمه الله عند موته، وذلك عندما حضره الموت رحمه الله قال عنه: ولد عبد الله جلست عند والدي وبيده خرقة وهو في النزع عند الاحتضار، وكان يغرق يغمى عليه حتى نظن أنه قد قضى أي مات. ثم يفيق أي الإمام أحمد رحمه الله ويقول: لا بعد لا بعد، ويشير بيده، ففعل هذا مرة وثانية. فلما كان الثالثة قلت له: يا أبتي، أي شيء هذا الذي قد لهجت به في هذا الوقت؟ فقال لي: يا ابني ما تدري، يعني أنه بينه وبين الشيطان عراك، يريد أن يكفر أو أن يموت على المعصية. فقال لي: يا ابني ما تدري؟ فقلت: لا. فقال: إبليس لعنه الله قام بحذائي بجانبي عاضا أنامله يقول: يا أحمد فتني، وأنا أقول لا بعد حتى أموت. فإذا مات فاته شيطان. وهذا ذكر في صفة الصفوة في مجلد الأول صفحة 527 وتهذيب حلية الأولياء في المجلد الثالث صفحة 145 وغيرها من كتب السير. الشاهد أن الشيطان حريص على ابن آدم في حال صحته وفي حال مرضه وفي حال احتضاره. والمثبت من ثبته الله تعالى مثبت من ثبته الله تعالى على الحق، والموت عليه. قال شيخنا النجم رحمه الله: فترة الممات يحتمل أن يكون المراد به ما يكون عند الموت من الخاتمة، إذ قد ورد أن الشيطان يتعرض للإنسان ليحوله عن الإيمان حتى في آخر لحظة من عمره، كالحكاية التي حكيت عن الإمام أحمد عند موته. وإمن يكون المراد به أي فترة الممات، وإمن يكون المراد به بعد الموت عند نزول القبر من تعرض العبد لفتنة السؤال من قبل الملكين نكير ومنكر. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث لا أطيل بذكرها. وفي ذلك يقول الله سبحانه عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالم ويفعل الله ما يشاء. اللهم ثبتنا يا رب بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المسيح قال شيخنا النجم رحمه الله: بالسين المهملة أي التي ليس عليها حروف، وأما المعجمة التي عليها حروف شين. المسيح بالسين المهملة والحاء المهملة أي التي ليس عليها نقاط كالخاء والجيم. المسيح بالسين المهملة والحاء المهملة أيضا، وقيل بالخاء من المسخ، والثابت الأول أي مسيح. وهذا اللفظ يطلق على الدجال وعلى نبي الله عيسى عليه السلام، فكل منهما يطلق عليه المسيح. فإذا أريد به الدجال قيد به، أما عيسى عليه السلام فلقب له أي المسيح، لأنه لا يمسح ذاعة إلا برئ أي منها، أو لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا أي مدهونا. وإما أن الدجال فلأنه يم وأما الدجال فلأنه يمسح الأرض كلها إلا مكة والمدينة لا يستطيع دخولها. وقيل سمي المسيح الدجال بالدجال دجال بالمسيح لأنه ممسوح العين اليمنى. والدجال من الدجل وهو التضليل، وذلك لأنه يضلل الناس ويقول لهم هو ربهم، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتنة من الله لعباده والعياذ بالله. المعنى الإجمالي: شرع الله عز وجل لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذوا به في دفع الفتن عنهم، وأن يقيهم عذاب القبر وعذاب النار، لأنه لا قبل لهم بدفع ذلك، ولا طاقة لهم بصرف ضرر هذه الأمور الضارة عن أنفسهم، إن لم يكن لهم عون أي من الله وهداية وتوفيق من الله. وشرع بعد التشهد ليكون ذلك في آخر الصلاة التي هي أفضل قربة إلى الله، لأن ذلك أحرى للإجابة، والله أعلم. في كل حديث يؤخذ من الحديث مشروعية التعوذ بالله من هذه الخصال لشدة خطورتها وضررها على العبد. ثانيا يؤخذ منه أنها بعد التشهد أي الأدعية، لأنه أقرب للإجابة. ثالثا يؤخذ منه أن المشروع للعبد أن يتقرب أولا إلى الله تعالى بفعل ما أمر به، ثم يسأله بعد ذلك، فهو أولى بأن يجاب، وذلك أن إجابة الله لعبده مشروطة باستجابة العبد له بفعل أوامره واجتناب نواهيه، كما أشار إلى ذلك القرآن حيث يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رابع من فوائد الحديث يؤخذ منه شدة خطر الفتن التي يتعرض لها العبد في حياته وبعد موته، وأنه لا يستطيع الخلوص منها إلا بحول وقوة من الله. خامسا يؤخذ منه شدة خطر الدجال وعظم فتنته، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته ويأمر بالاستعاذة بالله من شره. سادسا الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب جهنم سادسا الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب النار استعاذة من أسباب العذاب المؤدية إليه. سابعا أن الموافقة في الاسم بين المؤمن والكافر لا تضر، وذلك لأن نبي الله عيسى يعني يقصد كلمة المسيح، فالمسيح عن عيسى وعيسى مؤمن، والمسيح في دجال المقصود به أنه كافر. سابعا أن الموافقة في الاسم بين المؤمن والكافر لا تضر، وذلك لأن نبي الله عيسى عليه السلام سمي المسيح، والدجال سمي المسيح، وإذا أريد الدجال بين بالوصف والله أعلم. ثامنا خص الفقهاء هذا الدعاء وغيره بالتشهد الأخير، يعني أنه يذكر في بعد التشهد الثاني. قال ابن دقيق العيد وليعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم عام في التشهد الأول والأخير معا، وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده حتى تسامح بعضهم في الصلاة على الآل فيه، إلى أن قالوا العموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الدعاء، فمن خصه فلا بد من دليل راجع، وإن كان نصا فلا بد من صحته. قلت النص هو حديث أبي عبيدة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد علمت أنه قد وعل بعدم سماع أبي عبيدة من أبيه، ولكن يتأيد بحديث ابن مسعود عند أحمد رحمه الله: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها، إذا كان في وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد. قال الهيثمي: رجاله موثقون، صححه أحمد شاكر رحمه الله. بهذا يتبين كل شيخ النجم رحمه الله يتبين رجحان ما ذهب إليه الفقهاء، أي بأن هذا الدعاء الذي فيه استعاذة بالله من أربع مخصوص بالتشهد الأخير وليس في التشهد الأول أو في غيره من المواضع. وبهذا يتبين يقول شيخ النجم رحمه الله يتبين رجحان ما ذهب إليه الفقهاء. من أن التشهد لا يكون بأن الدعاء لا يكون إلا بعد التشهد الأخير في الصلاة. الحديث رقم 122 عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أشار موضوع الحديث الدعاء في الصلاة، وهذا الحديث من جوامع الأدعية والاستغفارات. المفردات: دعاء أدعو به في صلاتي، الدعاء هو طلب العبد من ربه سبحانه، طلب يصحبه خضوع وافتقار ومسألة. ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إخبار أن الذنوب ما هي إلا ظلم من الإنسان لنفسه بإيقاعها فيما لا طاقة لها به، أما الرب فهو في غنى عن طاعة المطيعين ويتنزه أن تضره معصية العاصين. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ظلما كثيرا فيه إخبار بكثرة وقوع الإنسان في الذنوب وظلمه للنفس وذلك بالتقصير والظلم للنفس وذلك بالتقصير في الواجبات، إما بالتأخير وعدم المسارعة أو بعدم تأديتها على الوجه المطلوب، وإما بدخول الرياء والعجب فيها، وإما بترك بعضها والتهاون فيها إيثارا للراحة أو خوفا من الملامة من بعض المجاهدين أو غير ذلك. أما المعاصي كثيرا ما يقع فيها العبد بدافع الطمع أو بدافع الهوى رضا أو رضا المخلوق أو طاعة للشيطان. ولهذا فإن العبد لا يخلو في كل لحظة من عمره من تقصير في واجب أو وقوع في ذنب، فلهذا قال ظلما كثيرا. والله أعلم. من عندك أي تفضلا منك علي، وإن كنت لا أستوجبه تفضلا محضا، أي أن المغفرة للعبد من الله تعالى لعبده لا تكون واجبة، وإنما هذا فضل من الله تعالى ورحمة، كحديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العبيد على الله؟ فقال: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب منهم من لا يشرك به شيئا. فهذا الحق الثاني، حق العباد على الله، حق تفضل وإكرام وليس حق واجب. المعنى الإجمالي: طلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فعلمه هذا الدعاء الجامع النافع المتضمن لمغفرة كل ظلم بدر من العبد بحكم بشريته وبحكم دنياه التي يتقلب فيها والتي لا يخلو فيها أحد من ظلم. قد تضمن هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخره. وتضمن هذا الدعاء على قلته عدة أمور هي أساس في العقيدة: أولا، اعتراف العبد بالتقصير في حق ربه. ثانيا، إفراد الله بالألوهية في قوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فمغفرة الذنب صفة من صفات الله تعالى، فهو مالكها دون سواه تبارك وتعالى. ثالثها، تفويضه أي تفويض العبد إلى الله عز وجل بإجابة الدعاء وتخليه عن السببية في قوله: فاغفر لي مغفرة من عندك، أي تفضلا منك يا رب. رابعها، من فوائد هذا الحديث استكانة العبد لربه وتذلله له وافتقاره إليه بطلب التفضل المحض. خامسها، وصف العبد لربه بالمغفرة والرحمة. في كل حديث يؤخذ من هذا الحديث سنية هذا الدعاء في الصلاة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إلى آخره. يؤخذ من هذا الحديث سنية هذا الدعاء في الصلاة، إما في أي مكان فيها أي في الصلاة، فهذا لم يرد بالتحديد، يعني لم يحدد قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ظلمت نفسي في السجود فقط، أو بعد التشهد الثاني فقط، أو غيرها من المواضع، بل قررت وحددت للناس في هذا الوقت. رابع في كل حديث يؤخذ من هذا الحديث سنيات هذا الدعاء في الصلاة، أما في أي مكان فيها فهذا لم يرد بالتحديد. ومواضع الدعاء، يقول الشيخ النجم رحمه الله: في الصلاة موضعان. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله، ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن كان، ولعل الأولى أن يكون في أحد الموضعين، إما السجود وإما بعد التشهد أي الثاني الذي يعقبه السلام. وقال في العدة: أما محلات الدعاء يعني مواطن إجابة الدعاء، أما محلات الدعاء في الصلاة التي ورد فيها، التي ورد أنه كان يدعو فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي 7 مواضع كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد، ويجمعها قولنا مواضع كانت في الصلاة لأحمد إذا ما دعا، قد خصصوها 7 عقيب افتتاح، ثم بعد قراءة وحال ركوع واعتدال وسجدة، وبينهما بعد التشهد هدنة، وبينهما بعد التشهد هذه يعني هذا الدعاء مواضع تروى عن ثقات بصحتي. وتحرير وتفصيل هذه الأبيات وشرحها: أولا دعاء الاستفتاح، أي مشروعية الدعاء الاستفتاح عند قوله عقيب افتتاح. ثانيا بعد القراءة، وذلك كما ورد أنه كان إذا قرأ فمر بآية رحمة سال أو آية عذاب استعاذ، وهذا محمول على قيام الليل لا على الفريضة. رابعا في الاعتدال من الركوع، يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات ملء الأرض ملء ما بينهما ومن ما شئت من شيء، بعد هذا الثناء والمجد حقما قال عبد كلنا لك عبد. أيضا مواطن الدعاء في الصلاة في السجود. سادسا في الاعتدال بين السيدتين، يقول المصلي رب اغفر لي وارحمني وهديني، وهذا دعاء. سابعا بعد التشهد أي الأخير، قلت أكثر هذه المواضع لها أذكار معينة قلت أكثر هذه المواضع التي لها أذكار معينة كالاستفتاح وذكر الاعتدال من الركوع وبين السيدتين، فينبغي المثابرة على الوارد إلا إذا طال، أي يعني إذا طال في الدعاء فلا مانع أن يدعو بغير ما ورد، يعني إذا طال الإمام في الدعاء وما سلم فللمؤمن أن يدعو بما شاء ومنها ما ذكر في الحديث. والذي ثبت الحث على الدعاء فيه هو السجود لحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامنوا أي حري أن يستجاب لكم. وبعد التشهد لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء عجبه أو من المسألة ما شاء. ثانيا فيه دليل على أن الإنسان لا يخلو من ذنب أو تقصير في واجب، دائما، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، وعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. عزاه في الجامع الكبير إلى أحمد والحاكم والبيهقي من حديث ثوبان والطبراني من حديث عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم 963، وحديث كل ابن آدم خطاء خير الخطائين التوابون، عزاه في تخريج الجامع الصغير إلى أحمد والترمذي والحاكم، قال حسن وهو برقم 4391. ثالثا من فوائد هذا الحديث يؤخذ منه أن الأليق بالعبد التخلي عن الاعتماد على الأسباب، لا لأنها ليس لها تأثير، بل ما أمر الله بها إلا لربط مسبباتها بها، كربط دخول الجنة بالإيمان والعمل الصالح، وربط عصمة الدم والمال بالشهادتين، وما من شيء إلا ربط نعم ما من شيء إلا ربط مسببه بسبب كربط المغفرة بالتوبة ولكن لا يكون مدليا بها على الله كقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وبنص الحديث وينص الحديث أن توفيق الله للعبد للعمل الصالح تفضل من الله وقبول العمل على ما فيه من آفات النقص والخلل تفضل منه وثوابه على العمل الصالح تفضل منه مع أن العمل الصالح مغمور في جانب النعم الكثيرة والمتعددة الثابتة منها والمتجمدة وعلى هذا فليس للبلد وعلى هذا فليس للعبد شيء يوجب إدلاله بالعمل مع ذكر مع ما ذكر والله أعلم. رابعا يؤخذ منه رد على المعتزلة في قولهم إن الأعمال الصالحة موجبة للثواب وجوبا عقليا إذ لو كان كما قالوا لقال فاغفر لي باستغفاري ولا يخفى أن هذا إلزام للباري تعالى من قبل عباده في ذلك من سوء الأدب مع الله ما فيه. والحق أن الله لا يلزم بشيء من قبل خلقه ولا يجب عليه شيء لخلقه ولكنه وعد وعده الحق أن يثبت المطيعين ويرحم المؤمنين لا إلزاما ووجوبا ولكن رحمة منه وفضلا والله لا يخلف الميعاد. الحديث الأخير حديث رقم 123 عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله الفتح إلا يقول فيها سبحانك الله سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الشرح موضوع الحديث الذكر في الركوع والسجود. المفردات ما صلى ما نافية وإلا استثناء بعدها وصلاة مفعول صلى إلا يقول فيها أي إلا قال سبحانك بمعنى أسبحك أي أنزهك والمصدر نابع عن العمل عن الفعل. وبحمدك يحتمل أن يكون تكون الباء سببية أي بسبب إنعامك علي بالتوفيق أسبحك ويحتمل أن تكون للملابسة أي حال كوني متلبسا بحمدك ورجح هذا المعنى الصنعاني في العدة المجلد الثالث صفحة 44 لجمعه بين التسبيح والتحميد في الحديث. وفائدة الجميع بين هذه الثلاث أن التسبيح تنزيه لله عن النقائص والعيوب والحمد اعتراف له بالكمالات المقتضية للمحامد كلها اللهم اغفر لي إقرار بالنقص واعتراف بالذنب وتوجيه لله بطلب المغفرة منه تعالى دون سواه. المعنى الإجمالي جعل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم علامة تدل على دنو أجله وهي دخول الناس في دين الله أفواجا أي جماعات بعد أن كانوا يدخلون فيها واحدا واحدا فإذا رأى ذلك أكثر من التسبيح والتحميد وطلب المغفرة ويدل وقد نفذ ذلك بعد نزول السورة ورؤية العلامة وجعل ذلك ذكرا للركوع والسجود. في كل حديث أولا يؤخذ من مشروعية هذا الذكر أو قول صلى الله عليه وسلم سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أولا يؤخذ من مشروعية هذا الذكر في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ثانيا يؤخذ من مشروعات ضمة التحميد إلى التسبيح من الذكر الآخر سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، وقد ورد بذلك نص عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، خرج أبو داود براكم 870، وفيه رجل مجنون ورفضه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبعده ثلاثا، وإذا سجد قال سبحانك ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، وقال قال أبو داود وهذه الزيادة نخاف نعم وقال أبو داود وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة. وأصل الحديث لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، خرجه الحاكم في المجلد الأول صفحة 245. فسمى المبهم إياس بن عامر، وقال صحيح قد اتفق على الاحتجاج بروايته كلهم إلا إياس بن عامر وهو مستقيم الإسناد، ورده الذهبي بقوله إياس ليس بالمعروف، وأيده الألباني لأنه لم يروه عنه غير أنه غير ابن أخيه موسى بن أيوب، وقد رده الذهبي بقوله إياس ليس بالمعروف وأيده الألباني لأنه لم يروه عنه غير ابن أخيه موسى بن أيوب، وقال لم يرده الذهبي في الميزان. قلت ولا الحافظ في اللسان، قال ولم يرده الذهبي في الميزان، قلت يعني شيخ النجم رحمه الله ولا الحافظ في اللسان، وأخرجه ابن ماجة برقم 887. باب التسبيح في الركوع والسجود بدون الزيادة أيضا، وترجم في التهذيب لإياس بن عامر برقم 717، ونقل عن العجلي أنه قال لا بأس به. قال وذكره ابن حبان في الثقات، قلت ابن حبان يوثق من لا يعلم فيه جرحا، قال وصحح له ابن خزيمة، قلت ابن خزيمة يتساهل في التصحيح، قال شيخ النجم رحمه الله بهذا تعلم أن الحديث ضعيف، أي أنه يتأيد بهذا الحديث الصحيح، وإن تقيد باللفظ الوارد فحسن والله أعلم. من فوائد هذا الحديث السابق ثالثا يؤخذ منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المتابعة للقرآن، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أي يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه. رابعا يؤخذ من قوله اللهم اغفر لي دليل لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما من الصغائر، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم ليس هذا محل بسطه، ولعل الأقرب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من قصد المعصية يتعمد الفعل المعصية، سواء كانت صغيرة المعصية أو كبيرة، وقد يقع فيما بعد من اللمم من قبيل الاجتهاد يخطئ أي صاحب البيت، ولكن نعم وقد يقع فيما يعد من اللمم من قبيل اجتهاد يخطئ ولكن لعلو مقامه عليه الصلاة والسلام يعتبر منه كذنب كقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، أي عاتبه الله، عاتب الله نبي عليه الصلاة والسلام أن أذن للمنافقين بالتخلف عن المعركة حتى يتبين له عذرهم. وقوله تعالى ولا تجادلوا، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وكقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لأنه كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يقول اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سفيان بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية، فبعضهم أسلموا رضي الله تعالى عنهم. ثم قال أما الأقوال التشريعية فهو معصوم فيها، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.